بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الحديث عن فن التواصل، والذي قلنا يتوقف على أسس، وكان من بين الأسس العلاقة مع النفس وترتيب هذه العلاقة وجعلها علاقة حسنة مثمرة للاستعداد اللازم لكي يؤدي الإنسان علاقة حسنة وتواصلا حسنا مع الناس. وأشرنا إلى أهمية النظر في النفس والتأمل في النفس، وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: عجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه فلا يطلبها. الإنسان إذا ضيع شيء يجهد نفسه في الحصول عليه، ولكن نفسه التي بين جنبيه لا يبحث عنها ولا يفحص عنها ولا يحاول أن يتلمس الميولات والدوافع المكنونة في النفس. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في آيات عديدة حاول أن يلفت نظر الإنسان إلى أهمية النفس وإلى أهمية النظر إلى النفس، فقال عن الذين لا يفكرون إلا بمرتبة من مراتب النفس. النفس لها مراتب، يراد من الإنسان أن يلتفت إلى كل المراتب لكي يصعد من مرتبة إلى مرتبة أخرى، باعتبار أن الإنسان ينشد الكمال. فالناس الذين لا يفكرون إلا بذاتهم الطبيعية والحيوانية، هؤلاء نسوا أنفسهم، أهمتهم أنفسهم. يعني قد واحد يشتبه يقول أهمتهم أنفسهم، يعني التفتوا إلى أنفسهم، يقول لا، نظروا إلى أنفسهم في الجانب الحيواني أو الجانب النباتي، أو قولوا في المرتبة النباتية والمرتبة الحيوانية. إذن هؤلاء نسوا المرتبة الإنسانية، بقوا على المرتبة الحيوانية والنباتية. إذن ما اهتموا إلا بهذا الجانب، بالجانب النباتي والحيواني. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الواقعة: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. شلون الإنسان اللي حاطين له أغلال في عنقه بحيث ما يستطيع يوطي رأسه؟ لا يستطيع، لأنه مغلل ومقيد، فلا يرى نفسه بسبب وجود هذه الأغلال في الأعناق. لأن الإنسان إذا فسد في هذه الحياة لا يستطيع الوصول إلى الهدف عن طريق معرفة النفس، يحرم من هذا الطريق من معرفة النفس. أكو رواية جميلة ولطيفة يرويها الشيخ الصدوق في الخصال عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول أنه لو لم يكن في البشر ثلاث خصال لما طأطأ البشر رأسه أبدا ولم يتواضع مطلقا. لكن اللي يخلي الإنسان، يعني الإنسان إذا بينصاع ويا نفسه وبيجمد على المرتبة الحيوانية والنباتية، يكون هكذا هو شكل الإنسان وتفكير الإنسان. لكن هناك بعض الأشياء التي تجبر الإنسان على الخضوع. ما هي؟ الإمام يقول: الفقر والمرض والموت. هذه أمور ثلاثة قاهرات للإنسان بحيث يخضع غصب عليه، يخضع بالقوة يخضع للموت. أكو واحد ما يخضع للموت في هذه الحياة؟ ما يستطيع أي إنسان يدعي أنه يتحدى الموت، ولا يستطيع أي إنسان أن يتحدى المرض، ولا يستطيع أي إنسان أن يتحدى الفقر، لأن عوامل الفقر كثيرة. مهما اجتهد وجد الإنسان للسعي في هذه الحياة ربما يتعرض إلى خسارة وانكسار وغير ذلك من الأمور التي تؤدي به إلى الفقر. وربما العامل المعنوي، حيث أن الإنسان حينما يعق بوالديه هذا من أسباب الفقر وعدم التوفيق في هذه الحياة. على أي حال، أردنا من خلال هذه المقدمة الموجزة أن نؤكد على أهمية النظر في النفس والتأمل في أبعاد النفس. من جملة هذه الأبعاد، والتي قلنا أن النفس بمثابة رأس الهرم، ثم ينزل الإنسان من رأس الهرم فيجد أبعاداً مختلفة، بعد العلم والمعرفة وبعد الكمال وغير ذلك من الميولات التي أشرنا إليها. اليوم خلينا نأخذ بعد العلم والمعرفة، البحث عن الحقيقة، فإنه من أبعاد النفس الأساسية والرئيسية والمهمة جداً، والتي وجدنا أن لها دخالة في كثير من الميولات، حيث قلنا أن الميولات متداخلة، ميول يحتاج إلى ميول آخر. وجدنا أن الميل إلى الكمال، حب البقاء، يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى المعرفة. إذن الالتفات إلى النفس يستدعي تفكير الإنسان بنفسه، وبالتالي معرفة النفس الإنسانية وماهية النفس الإنسانية كموجود. من أين أنت؟ تتساءل بينك وبين نفسك، من أين أنت، وما هو موقفها في الدنيا، ما هو موقف النفس في هذه الدنيا، وما هو اتجاه حركة النفس في هذه الدنيا، من أين وفي أين وإلى أين. من جهة أخرى، فإن إدراك أعماق النفس وتعقيداتها وزواياها يدفع الإنسان لمعرفتها. لماذا؟ لأنها آية من آيات الله ومظهر للكثير من الصفات الإلهية. النفس هي مظهر من مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، فينفتح أمام الإنسان ميدان جديد للفكر. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بحث الإنسان عن نفسه بوصف النفس آية إلهية ذو تأثير كبير وملحوظ في تحصيل المعارف القيمة. هذه فائدة. وفائدة أخرى للالتفات إلى النفس، سوق الإنسان نحو التفكير في منافعه وفي مصالحه من جهات متعددة. أولاً، تحصيل المعرفة الحضورية الواعية بالنفس، والتي تحدثنا عنها الليلة الماضية. وهذه المعرفة الشهودية الواعية قلنا أن عليها شواهد قرآنية وقد أشرنا إليها. والأمر الثاني، النظر في النفس يكون منشأ للمعرفة الشهودية الواعية بالله، للمعرفة الحصولية بالنفس ومبدئها ومنتهاها. والأمر الثالث، اهتمام الإنسان بمعرفة كمالات، ما الذي يكمل الإنسان، ما الذي يحتاج إليه الإنسان، ما الذي يصلح الإنسان، ويتعرف على كيفية الوصول إلى هذه الكمالات والحصول عليها. والحيلولة دون تلوث النفس وانحطاطها. مثلاً يدرك الكثير من الرغبات والميول في النفس والتي تستدعي المتطلبات الباطنية، نظير الرغبة في إقامة علاقات حسنة ونافعة بينه وبين الآخرين، أو من قبيل مثلاً الحيازة على مراتب عالية من العلم والمعرفة في مختلف التخصصات في هذه الحياة، القدرة والاقتدار التي أشرنا إليها وقلنا أنها أحدى الميولات. سيدرك هذا الإنسان أن وجود كل واحد من هذه الميول الباطنية سيدفع الإنسان لبذل جهود خاصة للوصول إلى متعلقات كل هذه الكمالات التي ينشدها الإنسان. على هذا يدرك الإنسان من جهة أنه بحاجة إلى أشياء وراء نفسه، ولكي يلبي حاجته لا بد من تحصيلها، ويدرك من جهة أخرى أنه مجرد الأمنيات، مجرد الرغبات في النفس هذا لا يكفي، لا بد من السعي، لا بد من العمل لإيجاد متعلقات لهذه الرغبات، لهذه الميولات. كل الإنسان يقول أنا أتمنى أن أكون عالماً مثلاً في الفيزياء، مجرد التمني هذا ما يكفي، لابد من الدراسة، لابد من السعي. وهكذا يتمنى الإنسان الغنى ويتمنى أشياء كثيرة في هذه الحياة. إذن الإنسان يجهل كيفية الحصول على متعلقات هذه الميول وكيفية استخدامها على فرض أنه يعرفها. من هنا نقول إن حب العلم والبحث عن الحقيقة يقوم بدور كبير في رفع الحوائج وإشباع الرغبات. حينما يلتفت الإنسان إلى هذه الحقيقة وهي أن الحصول على هذه المتطلبات، على هذه الحوائج، يتوقف على أشياء يلزم على الإنسان أن يتعرف عليها من قبل، فإذن سوف يجد البحث عن الحقيقة من الناحية الفطرية، البحث عن الحقيقة أمر فطري، يجد اتجاهه المحدد، يوجهه في الاتجاه الصحيح. كمثال نحن أشرنا إلى حب الاقتدار، حب الاقتدار أمر طبيعي وفطري في الإنسان من رغباته الأصلية، إلا أن تفعيله ودفعه للإنسان نحو الجد والنشاط بحاجة إلى عوامل، بحاجة إلى شروط. أولاً أن تعرف الحقيقة في الخارج، أنك تعرف أن الاقتدار مثلاً في العلم، أو الاقتدار مثلاً في الجسم، أو الاقتدار مثلاً في امتلاك المال ذو أثر في هذه الحياة، وتعرف أنك أنت الآن محتاج إليه، فقير إليه، وشعوره الذاتي بالحاجة إلى تلك القوة فيكون تسعى إليها. أما أنك تعيش فقط في الأمنيات هذا لا يكفي. لهذا الدافع، الدافع نحو العلم والمعرفة، آثار مهمة في حياة الإنسان كالرشد. يقال إنسان رشيد حينما يفعل إمكانياته وقابلياته، إنسان ناضج، إنسان بلغ درجة عالية من النمو العلمي والتخصص في مجالات عدة، وهذه التخصصات وهذه العلوم لا شك أنها غيرت مسار حياة الإنسان، خدمت الإنسان، ساهمت بشكل كبير في تخفيف آلام الإنسان، معاناة الإنسان. لكن السؤال كيف يظهر هذا الدافع؟ هذا الدافع إذا سلمنا به وآمنا به أن هناك دافع وهو البحث عن الحقيقة، كيف ينمو، كيف يظهر، كيف يبرز، فيدفع إنساناً أن يحقق في الفلسفة مثلاً، أو مثلاً يحقق في العلوم العقلية، وآخر يدفعه للتحقيق في الأمور النقلية، وثالث للتحقيق في الأمور التجريبية مثلا. أصل البحث عن الحقيقة هو عامل أساسي ومتجذر، لكن الاهتمام بتفعيله وإبراز مصادقه هذا يمكن القول أن له عدة عوامل. العامل الأول كما أشرنا أن يدرك أن هناك حقيقة في الخارج لها وجود، والثاني بعض الناس يطلب الحقيقة لا لذاتها وإنما لغرض آخر. يعني كل الناس الآن اللي يدرسون ويتخصصون سواء في مجال الطب أو في مجال الهندسة أو في مجالات أخرى، تارة هو يعشق الحقيقة، يريد الحقيقة، يريد معرفة الشيء المجهول، حبه للعلم الذاتي وعشقه للعلم هو الذي يدفعه. بعض الناس لا، من أجل الحصول على الوظيفة، ليس كذلك؟ كثير من الناس يدرسون من أجل أن يحصل على وظيفة جيدة فيها راتب ممتاز وجيد حتى يعيش حياة سعيدة كما يتصور. إذن هناك عوامل متعددة لتحريك هذا الميل. الميل موجود، طلب العلم وطلب الكمال، لكن الذي يفعله، الذي يحركه عدة عوامل، تارة مجرد عشق العلم، وتارة لا، طلب المنفعة أو طلب السمعة. في بعض الناس يطلب العلم حتى يكون ذو مرتبة اجتماعية عالية. الاعتماد على معايير للتقييم يؤمن بها الإنسان، تارة يكون الإنسان مسلم وتارة لا يكون مسلم، تارة يكون مؤمن، الذي يتابع حقائق خاصة استناداً إلى عقيدته مثلاً في التوحيد، إلى رؤيته الكونية الإسلامية، بخلاف الإنسان الذي يحمل رؤية مادية في الحياة، رؤيته في الحياة مبنية على أمر مادي. إذن هذا الميل له أهميته القصوى التي يحتاج إليها الإنسان في هذه الحياة. الميل الآخر حب اللذة والسعادة، من الميول المهمة للنفس والتي تتقارن عادة مع الهروب عن المشاق. الإنسان لا يريد التعب، لا يريد المشقة، لا يريد العناء، وإنما يريد السعادة ويريد أن يتلذذ في هذه الحياة في شؤون مختلفة. هذا الميل هو من الأمور الفطرية، يعني أن النفس خلقت وفطرت بنحو لا تستطيع أن تنفر عن اللذة، هكذا أمر تكويني، ولا تستطيع الاشتياق إلى الألم. ماكو واحد يقول أنا أحب العناء، أحب التعب، وأنفر وأفر من اللذة والسعادة. هذا الأمر صحيح في أصله ليس أمرا اختياريا، ولذلك لا نستطيع أن ندرجه في العلوم الأخلاقية. متى ندرجه في العلوم الأخلاقية؟ في توجيه هذا الميل، هذه اللذة وين نطبقها؟ متى أنت تريد أن تتلذذ؟ وفي أي شيء تريد أن تتلذذ؟ إذا سعيت أن تتلذذ بما حرم الله عز وجل، هذا يأخذ بعد أخلاقي، فيصير الأمر قبيح. واضح؟ إذن هذه الغريزة، غريزة اللذة والرفاه، لها دائرة واسعة ولها فروع وشعب متنوعة جدا، ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام متمايزة. أكو لذة وسعادة ترتبط فقط بجسم الإنسان، الجسم هو الذي يلتذ وهو الذي يشعر بالراحة، وأكو لذة متوسطة بين الروح والجسد، يعني هم الروح له نصيب منها والجسد له نصيب منها. القسم الثالث فقط بالروح، الجسد ما يتلذذ، الذي يتلذذ هو الروح. يمكن الإشارة إلى صور متنوعة لهذه الغريزة. طبعاً هنا حينما نعبر بالغريزة نقصد بالغرائز الرغبات الخاصة التي يمكن أن تتعلق بالجسم تارة وبالروح تارة أخرى. عندنا طبعاً في مقابل الغرائز عندنا عواطف وعندنا فطريات. إذن الغريزة حسب هذا الاصطلاح، اصطلاح علماء النفس، أشير أو إشارة إلى تفسير خاص لمنشأ السلوك الإنساني. وهذه الغريزة بهذا الاصطلاح الذي يعني تبيان السلوك الإنساني برمته يشمل جميع الرغبات النفسية والإنسانية. طيب، بعض الأحيان حينما نقول غريزة نشير بذلك إلى الجنس والأكل والشرب فقط، بحيث لا تشمل العواطف والمشاعر وغيرها. إذن هناك اصطلاحات لابد من الالتفات إليها، يعني لا تقولون شلون تعبرت مثلاً بالغريزة بينما الغريزة لا تستعمل إلا مثلاً في الشيء الواضح وهو الجنس والأكل والشرب، لا، هم تستخدم الغرائز بحيث تشمل الأمور الأخرى، لكن قد تصنف لبعض القرائن أنها منحصرة بغريزة الجنس والأكل. عندنا أيضاً حب الجمال من فروع حب الالتذاذ، وهو بدوره يتفرع إلى شعب مختلفة، مثلاً الجمال الطبيعي للجمادات حيث يلتذ الإنسان بمشاهدة الجبال والبحار والعيون والسماء والنجوم وسائر ما خلق الله سبحانه وتعالى. عندنا جمال النباتات أيضا، يشعر الإنسان ببهجة وبسرور حينما يدخل إلى بساتين، إلى نخيل، إلى غير ذلك. عموم الخضرة شيء جميل. والثالث جمال الحيوانات، أيضا الإنسان يلتذ بالنظر إلى بعض الحيوانات. كل ذلك من الجمال المحسوس، وهناك جمال غير محسوس وهو الفن. الفن من شعر ورسم ونحت وتصوير هم أمر جميل، ولكنه يعني فيه خفاء لأنه فيه أشياء ناعمة. أيضا هناك جمال عقلي تدركه العقول من خلال انتظام الموجودات، يعني يلاحظ الإنسان كيفية النظم في هذه المخلوقات في الواقع الخارجي فيلتذ بإدراك نظمها ودقة صنعها. وأكو جمال بعد جمال عرفاني، حيث يرى أن الوجود بأسره جميل ويحظى الوجود الأكمل بجمال أكبر وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا من شعب اللذة العواطف، وهي المشاعر التي تنشأ في النفس الإنسانية. طبعا هذه إن شاء الله راح نبين في ذكر المصادق في العلاقات مع الناس أن لها دور كبير، هذه العواطف، هذه المشاعر، عشق الإنسان للجمال لها دور كبير في حسن التعامل مع الناس. العواطف، المشاعر التي تنشأ في النفس الإنسانية تجاه موجود حي ذي شعور تدفعه للوقوف إلى جانب هذا الإنسان، مواساة هذا الإنسان، الشعور بالشفقة على هذا الإنسان. والنموذج البسيط للعواطف إنس الإنسان بأصدقائه، بأرحامه، بوالديه، شعور الأم تجاه أبنائها، شعور الأب تجاه أبنائه، شعور الزوج تجاه زوجته الذي يستمر حتى نهاية الحياة بالرغم من ضعف الميل الجنسي عند الإنسان، لكن هذه العلاقة بين الزوج وزوجته يبقى إلى آخر العمر. ما أدري أنتم توافقون على هذا أو لا. تعاطف الإنسان مع الضعيف، المريض، وغير ذلك. عندنا أيضا الأحاسيس والانفعالات، أيضا هي شعبة من شعب اللذة، وهذا البعد تشكل الأحاسيس والانفعالات أظهر وأبرز مراتب النفس الإنسانية. إذا أحب الإنسان شيئا ثم سعى للوصول إليه ولكنه ما وفق أن يحصل على هذا الشيء، يشعر بحالة انفعالية وهو حزن، أنا ما حصلت هذا الشيء بالرغم من أنني سعيت لأجل الحصول عليه ولكن ما تحصلت عليه، يشعر الإنسان بخيبة أمل وحزن. في المقابل إذا بلغ مراده يشعر بحالة من الأنس، يشعر بحالة من السرور. وهكذا إذا حس شخص بخطر يهدد رغباته أو انتبه إلى احتمال أنه سوف يفارق محبوب من أحبائه أو شيء يتعلق به، هنا يشعر بالخوف، يشعر بالخوف. في المقابل إذا تأكد أنه يحصل على محبوبه وأنه قريب من محبوبه أو أنه يحصل على الشيء الفلاني، يشعر بالأمان. كما أن من يعتقد أن جهوده ذات تأثير في الوصول إلى هدفه ومراده يشعر بحالة الرجاء، يرجو أن يحصل على هذا الشيء الفلاني. في المقابل يحصل على أو يشعر بحالة اليأس. تمثل هذه الحالات أعلى سطوح مراتب النفس، حيث تتأثر بشؤون النفس ورغبات النفس بشكل واضح. وهذه المسألة ما تحتاج إلى استدلال لأن كل الناس يشعرون بها. أدنى التفاتة في كيفية تعامل الإنسان مع مختلف الأمور في هذه الحياة، يشعر الإنسان بهذه الحالات، حالة الحزن، حالة السرور، اليأس، الرجاء إلى غير ذلك، هذه العواطف. هذه الدوافع كما أشرنا هي مترابطة من خصائص النفس، اشتباك قنواتها المختلفة وترابطها وامتزاجها، فقد تدفع عدة عوامل مختلفة للإنسان للمباشرة بعمل معين وحب شيء معين وخاص. مثلا صحيح الإنسان عنده غريزة جنسية، لكن بس الغريزة الجنسية ولا يرافقها شيء من الميول؟ يرافقها شيء من الميول. هم الإنسان يريد أن يشبع هذه الحاجة، وهم يريد أن يلتذ بامرأة جميلة، أليس كذلك؟ شوف لاحظ، ترافق الميل الجنسي اللي هو قلنا ميل مستقل، وأيضا الميل الآخر اللي هو حب الجمال وحب اللذة بشكل عام. وهكذا البحث عن الحقيقة من الرغبات، لكن في أغلب الموارد كما أشرنا قبل قليل يقترن بحب الالتذاذ. بعض الناس يريد أن يكون عالما في مجال معين، وفي نفس الوقت هو يلتذ بالوصول إلى هذه المعلومة، كلما تعرف على معلومة وجد أنسا واسترت نفسه. مثلا الآن الظفر بالسمعة، كل إنسان ذا سمعة جميلة أمام الناس، أو يشعر الإنسان بالعزة والكرامة والمكانة والاحترام، أو يشعر بأنه إنسان غني جدا، يملك عقارات، يملك أموال، إذن هذا لذة. هم أكو دافع الاقتدار وقد تحصل عليه، وهم فيه التذاذ يلتذ بهذه الأمور. وربما بعض الأحيان يحصل تنافر وتعارض بين هذه الميولات. هسه كيف تؤثر هذه الميولات وهذه الدوافع على القيم الأخلاقية؟ هذا ما نتركه إلى يوم آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.